أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا المقام إلى النقطة 17، مو صحيح؟ قال: وأما الحكم بكفاية إصابة ماء المطر بلا حاجة إلى عصر أو تعدد فمشهور، لم تعرف فيه نسبة الخلاف للمتقدمين وتدل عليه مرسلة الكاهلي. تقدم الكلام من المصنف في جملة من الموارد التي اعتبر فيها أن التطهير، اعتبر في التطهير إضافة إلى التطهير بالماء لا بد من العصر أو التعدد، إلا أنه استثنى موردا في هذه النقطة من الموارد السابقة، وهو فيما إذا كان التطهير بماء المطر فلا يحتاج إلى التعدد ولا يحتاج إلى العصر، خلافا للموارد المتقدمة التي هي غير ماء المطر، فإضافة إلى التطهير بالماء يشترط فيها التعدد والعصر. والمصنف قال: لم تعرف فيه نسبة خلاف للمتقدمين، يعني لم يخالف في ذلك أحد من المتقدمين بأن ماء المطر لا يحتاج في التطهير به، لا يحتاج إلى العصر والتعدد، ودل واستدل بذلك أو أشار إلى مرسلة وهي مرسلة الكاهلي عن رجل، واضح بعد مرسلة عن رجل عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر. فالرواية مطلقة، لم يشترط فيها التعدد ولا يشترط فيها العصر، ولكن الاستدلال بالرواية متوقف على مسألة قد نقحت في مباحث سابقة، وهو بناء على الكبرى القائلة بأن عمل المشهور برواية حتى وإن كانت مرسلة أو ضعيفة فإن عمل المشهور جابر لهذه الرواية، وإذا أعرض المشهور عن رواية حتى وإن كان رجال هذه الرواية رجال سندها ثقات فإعراض المشهور عن الرواية يكون كاسرا لشأنها. فإذا الاستدلال بهذه الرواية يتم بناء على الكبرى، تمامية الكبرى القائلة بأن عمل المشهور جابر لضعف الرواية. وقلنا بأن المرحوم السيد الخوي لم يرتضي ذلك، بأن عمل المشهور غير جابر لضعف الرواية. جيد جدا. فلو سلمنا بتمامية الكبرى القائلة بالإجبار، إلا أن هنالك روايات دلت على اعتبار التعدد ودلت على اعتبار العصر، وهذه الروايات روايات مطلقة، يعني سواء كان الماء فيها ماء مطر أو غير ماء مطر، فقالت في التطهير يشترط التعدد ويشترط العصر، ولم تفرق بين ماء المطر وبين غيره. فايش راح تكون النسبة؟ راح تكون النسبة بين ما دل على التعدد وبين ما دل على عدم التعدد، وهي مرسلة الكاهلي بناء على تمامية الكبرى، راح تكون عموم وخصوص من وجهه، عموم وخصوص من وجهه. التعارض وين راح يحصل؟ التعارض سوف يحصل في مورد الاجتماع، فإن مرسلة الكاهلي بإطلاقها لا يشترط التعدد ولا التطهير، بينما الروايات التي دلت على اعتبار التعدد واعتبار التطهير فهي مطلقة من جهة الماء، فلم تفرق بين ماء المطر وبين غيره. فإذا مرسلة الكاهلي تقول لا يشترط التعدد، بينما الروايات الأخرى تقول يشترط التعدد، فيحصل تعارض بينهما، فأيهما يقدم في هذه الحالة؟ قال: وإذا قيل، راح نبين المصنف، وهذا المبحث قد تقدم عندنا في دروس سابقة، راح أذكر به فقط. وإذا قيل إن النسبة بينهما وبين ما دل على اعتبار التعدد هي العموم من وجه، لأن المرسلة تدل على كفاية الرؤية حتى فيما يحتاج تطهيره إلى التعدد إلى تعدد، والآخر يدل على اعتبار التعدد حتى إذا كان الغسل بالمطار. فالمصنف قال لا بد من تقديم المرسلة. طب لا بد من تقديم المرسلة، جيد، مرسلة الكاهلي لا بد من تقديمها على الروايات التي دلت على التعدد، سواء كان الماء الذي يطهر فيه ماء مطر أو غيره. طب تقديم المرسلة لأي سبب؟ لا بد من معرفة العلة التي اتكأ عليها المصنف بحيث قدم المرسلة دون غيرها. لماذا لم نقدم الروايات التي قالت بالتعدد؟ قدمت المرسلة نقول لك ترجع بلا مرجح، تقدم هاي نقول لك ترجع بلا مرجح. فهل توجد نقطة في تقديم المرسلة على الروايات التي اشترطت التعدد؟ المصنف إجا بيّن، قال إحنا إذا عدنا روايتين وحصل بين هاتين الروايتين تعارض، وكان أحد الروايات يوجد في أحد الروايات خصوصية، أفرض ذكرت مثل ماء المطر، ها خصوصية لهذا الماء وهو كون ماء مطر، أو ذكرت الطائر، هاي خصوصية، أو ذكرت حيوان، الحيوان الذي لا يحل أكل لحمة أو ما شاكل ذلك من هذا القبيل. فقال إذا لزم التعارض بين رواية فيها خصوصية، أو دار الأمر بين دليلين أحد الأدلة فيها خصوصية والآخر ليست فيه خصوصية، فإن تقديم الدليل الذي ليس فيه خصوصية سيؤدي إلغاء خصوصية الدليل الآخر، فيكون ذكر الخصوصية في الرواية يكون لغوا، يكون لغوا، بحيث شنو؟ بحيث لا يكون أي مورد من الموارد تحت هذه الرواية التي ذكرت خصوصية. وفي المثال رواية أو مرسلة الكاهلي قالت كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر، نقول إذا اشترطنا التعدد لا يبقى تحت مرسلة الكاهلي أي مصداق من المصادر، أي مصداق من المصادر، فيكون ذكر الخصوصية شنو؟ يكون ذكر الخصوصية لغو. فإذا إذا دار الأمر بين دليلين يلزم من تقديم أحدهما إلغاء خصوصية الآخر بخلاف تقديم الآخر، قدم الآخر عليه. واضح إن شاء الله؟ قال: كان الجواب إن تقديم الآخر يلزم منه إلغاء خصوصية ماء المطر، فيكون ذكر الماء لغوان لا فائدة فيه. فبعد حتى الرواية ما يكون فائدة فيها، بعد المن ذكرت ماء المطر، المن ذكرت ماء المطر إذا كان ماء المطر حاله حال بقية المياه في مسألة التطهير، بعد ذكر هذا القيد أو الخصوصية عفوا لا معنى له، فيكون لغو. إن تقديم الآخر يلزم منه إلغاء خصوصية ماء المطر، وكلما دار الأمر بين دليلين يلزم من تقديم أحدهما إلغاء خصوصية الآخر بخلاف تقديم الآخر،
قدم الآخر. واضح إن شاء الله؟ واضح شيخ علي؟ جيد. ما أتذكر. بلي بلي صحيح. خوب صحيح. يريد هذا الكلام يقول بأنه إجتنا نتعبد بالرواية، إجانا دليل خاص فنخرج من تلك القاعدة القائلة بالدليل الخاص، وهاي فت قضية سيالة بأنه تذكر قاعدة عامة، لكن هذه القاعدة العامة هل يمكن بعد ذلك إخراج بعض الأفراد منها؟ نعم يمكن إخراج بعض الأفراد منها. متى يمكن للفقيه أن يتنازل أو أن يقيد أفراد تلك الكلية؟ نقول يمكن ذلك إذا حصل الفقيه على دليل معتبر فيركن إلى هذا الدليل المعتبر فيخرج شنو بعض الأفراد من تلك القاعدة، فمع وجود الدليل الخاص لا مشكلة. نقطة 18. وأما ماء الغسالة ففيه مشكلة صارت منشأ لتعدد الأقوال فيه. الأقوال في ماء الغسالة ثلاثة أقوال. القول الأول الطهارة المطلقة، القول الثاني النجاسة المطلقة، القول الثالث هو التفصيل بين الغسلة المزيلة لعين النجاسة وبين غيرها، فالأولى تكون نجسة بينما الثانية لا تكون نجسة. خوب جيد جدا. شنو حاصل هاي المشكلة التي حصلت في ماء الغسالة والتي أدت إلى تعدد الأقوال بين من قال بالطهارة مطلقا وبين من قال بالنجاسة مطلقا وبين من قال بالتفصيل بأن الغسلة الأولى المزيلة تكون نجسة بينما الثانية لا تكون نجسة؟ كلامنا وين؟ كلامنا في الماء القليل، كلامنا في الماء القليل ليس في مطلق الماء. يعني الغسالة إذا طهر المتنجس بالماء القليل واضح؟ حاصل هذه المشكلة. قالوا بأن الماء القليل حينما يغسل به الثوب المتنجس فإما أن نلتزم ببقائه على الطهارة لأن هو سابقا كان طاهرا، نجي إلى الماء القليل بما هو ماء قليل، الماء القليل طاهر، نعم ما عندنا أحد يشك بأن الماء القليل طاهر، فسابقا عدنا طاهر، فإما أن نلتزم بعد غسل الثوب به بالماء القليل إما أن نلتزم ببقائه على الطهارة مع ملاقاته النجاسة، لأن الثوب متنجس، وهذا خلافا للقاعدة المتقدمة التي مرت علينا بأن الماء القليل ينفعل بملاقاة النجاسة. هذا أولا، أو يلتزم بنجاسته من حين إصابته، شنو إصابته للثوب، بمجرد أن يصيب الثوب يتنجس. أيضا المصنف قال هذا بعيد، هذا بعيد، فعلى القول بأن الماء القليل بمجرد أن يصيب الثوب يتنجس، فكيف للنجس أن يطهر النجس؟ فاقد الشيء لا يعطي. من قال بالطهارة نقول له فاقد الشيء لا يعطي، نجي نلتزم بأن النجاسة تنجس حين أصابته للثوب، بعد يطهر هذا الثوب ما يطهر هذا الثوب؟ ليش؟ لأن فاقد الشيء لا يعطي. بلي أصاب المتنجس هذا الثوب جاي، احنا نفرض بأن ثوب متنجس بالبول فأصابه الماء القليل، فبمجرد إصابته للماء القليل، بمجرد إصابة الماء القليل لهذا الثوب المتنجس، يقول تنجس هذا. الصورة الأولى بأنه نحكم بطهارته، بقاء على الطهارة، نقول هذا خلاف القاعدة المتقدمة بأن الماء القليل ينفعل بملاقاة النجاسة. واضح إن شاء الله؟ اللهم إلا أن نتنازل عن تلك القاعدة الكلية، وهذا لا يمكن التنازل عنه. ليش؟ لأننا قد أثبتنا ذلك من خلال الدليل، أثبتنا ذلك من خلال الدليل. نجي للأمر الثاني، أن يلتزم بنجاسته، بنجاسة هذا الماء، ماء الغسالة، من حين إصابته للثوب. أيضا المصنف قال هذا بعيد، إذ النجس كيف يطهر وهو فاقد الشيء يعطي؟ لا. أو لا، أن نلتزم ببقائه على الطهارة بعد انفصاله عن الثوب. نقول نلتزم ببقائه على الطهارة وبعد انفصاله عن الثوب يتنجس، يعني حتى إذا لامس الثوب، نقول هذا لامس الثوب الآن غير متنجس، في مجرد أن شنو؟ في مجرد أن انفصل عن الثوب تنجس. وأيضا المصنف قال هذا بعيد، يا بشلون بعيد؟ قال إذ مع طهارته كيف يتنجس بالانفصال؟ لأن أنتم جاي تقولون يتنجس الماء القليل بالانفصال، وهل أن الانفصال هو سبب من أسباب النجاسة حتى يركن إليه؟ واضح إن شاء الله؟ هل أن الانفصال هو سبب من أسباب النجاسة حتى يركن إليه؟ لا، الانفصال ليس سببا من أسباب النجاسة. فشوف، وحاصل المشكلة إن الماء القليل حينما يغسل به الثوب المتنجس، إما أن يلتزم ببقائه على الطهارة مع ملاقاته للنجاسة، وهذا خلف قاعدة تنجس الماء القليل بملاقاة النجاسة، أو يلتزم بنجاسته، الضمير علما عائد. بلي أحسنتم، بعد الماء من حين إصابته للثوب. واضح إن شاء الله؟ وهو بعيد، إذ النجس كيف يطهر؟ وهل فاقد الشيء يعطيه؟
أو يلتزم ببقائه على الطهارة وبعد انفصاله، يعني حتى بعد الملاقاة نقول هذا لم ينجس. فإذا جاء واحد مثلا لزم المي، أفرض لم ينفصل الماء ووضع يده على الماء، نقول هذا الماء طاهر. ليش؟ لأننا حكمنا بالنجاسة بعد الانفصال. أو يلتزم ببقائه على الطهارة وبعد انفصاله عن الثوب يتنجس وهو بعيد أيضا، إذ مع طهارته كيف يتنجس بالانفصال؟ وهل الانفصال من أسباب التنجس؟ يعني جاي يقول شنو؟ جاي يقول بأنه بعد الانفصال يتنجس. هسه مثلا يجي سيد أحمد أو شيخ علي يقول هو لا أقل نجس، ليش ما يتنجس؟ نقول له صحيح، أنا ما عنده مشكلة، بس صاحب هذا الرأي يفرض أنه بملاقاته للنجس لا يتنجس، فالسبب في نجاسته ليس نفس الملاقات للنجس، وإنما السبب في نجاسته هو الانفصال. وواضح إحنا الانفصال ليس سببا من أسباب النجاسة. واضح شيخ علي؟ وقد واحد يقول لنا يا أبا طب تعالوا ليش ما تحكمون بأنه نجس بمجرد الملاقات؟ نقول له صاحب هذا الرأي لا يقول بأن السبب هو الملاقات للمتنجس، وإلا لو كان السبب بالنجاسة هي الملاقات لرجع الكلام، ورجع الكلام إلى الأمر الأول على القاعدة. وإنما يفترض صاحب هذا الرأي بأن النجاسة لها سبب، وهذا السبب إنما هو الانفصال. وهل الانفصال من أسباب التنجس؟ ولأجل هذا قيل بطهارته مطلقا، يعني لأجل هذا التعدد قيل بطهارته مطلقا، وقيل بنجاسته كذلك مطلقا، وقيل بالتفصيل بين الغسلة المزيلة وغيرها، فيكون في الأولى نجسا بخلاف الثانية، وقيل بطهارته في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل ونجاسته في غيرها. أي بس وقيل بطهارته في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل هاي واضحة بعد الغسل المتعقب بطهارة المحل واضحة متعقب بطهارة المحل يعني انزلت عين النجاسة وكذا بعدين تحكم بطهارتي ونجاستي في غيرها وقد يستدل على الطهارة مطلقا هذا ما عندنا كلام هذا الكلام أشار إلى المرحوم السيد الخوي رحمة الله عليه استدل البعض على الطهارة مطلقا بالأصل العملي أو بقاعدة الطهارة كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس يا أبا كيف يصار إلى الأصل العملي أو إلى أصل الطهارة قالوا تعال إحنا خلنا نجي للماء الماء قبل أن يستعمل في التطهير كان طاهرا أو نجسا كان طاهرا ما عنده مشكلة وبعد أن غسلنا به متنجسا شككنا بأن هذا الماء القليل الطاهر بعد أن نفصل به المتنجس هل يبقى على طهارته فارضين بأنه ما عندنا دليل
هل يبقى على طهارته أو لا؟ فصار عندنا شك، شك في الطهارة وعدمها. فنجي إما أن نجري قاعدة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، أو لا نجري الاستصحاب أنه حالة متيقنة سابقا، حالة متيقنة وهو الطهارة، والآن شنو نشك؟ يقين سابق وشك لاحق، فنجري قاعدة الاستصحاب. واضح إن شاء الله؟ هذا الصورة الأولى، خلينا نعبر، أو المرحلة الأولى من مراحل الاستدلال، لأن جماعة القائلين بالطهارة المطلقة استندوا إلى مدرك من المدارك، راح يجينا هذا المدرك. خوب، لعل يجي إشكال وهو إشكال وجيه. احنا تقدم عندنا في الأصول بأن هنالك تراتبية بين الأصول العملية وبين الأمارات، ولا يمكن المصير إلى الأصل العملي إلا بعد فقد الدليل وهو الأمارة، فمع وجود الأمارة لا يمكن المصير إلى الأصل العملي. فقد يقال عندنا روايات كثيرة دلت على النجاسة، فلماذا لا نتمسك بهذه الروايات؟ لماذا ذهبتم إلى الأصل العملي؟ وهذه الروايات شاملة لماء الغسالة، هذه الروايات شاملة لماء الغسالة. شنو هاي الروايات؟ اجت عندنا روايات قالت بأن الماء القليل يتنجس بملاقات النجاسة، يحكم بنجاسته. هذا ماء الغسالة ماء قليل أو مو ماء قليل؟ ماء قليل، فيكون داخل تحت تلك الروايات. فلماذا لم نحكم على الماء بالنجاسة؟ لماذا حكمنا عليه بالطهارة واتبعنا الأصل العملي، مع أن نتيجة الأصل العملي تختلف عن نتيجة الروايات؟ اجوا الجماعة قالوا يابا ترى هاي الروايات قاصرة عن شمول ماء الغسالة. واضح ان شاء الله؟ ليش؟ قال لانها لم تتناول ماء الغسالة، هي ناظرة الى الماء القليل، ناظرة الى الماء القليل، وهي قاصرة عن شمولها لماء الغسالة، فلا يمكن التمسك بها. واضح ان شاء الله؟ جيد جدا. نرجع الى استدلال السيد الخوي، واللي عنده سؤال بعد انا بين استدلال السيد الخوي. السيد الخوي قال القائلين بالطهارة مطلقان عندهم مدرك، ومدرك تنجس الماء القليل بالملاقات إن كان مفهوم قوله عليه السلام، أو عفوا إن كان مفهوم قوله عليه السلام إذا كان الماء قدر كر لم ينجس شيء، فإجاوا القائلين بالنجاسة قالوا يمكن الاستدلال على النجاسة مطلقا من خلال مفهوم هذه الرواية، ومفهوم هذه الرواية يقول إذا لم يكن الماء كرا فلا ينجس شيء، أو عفوا فيتنجس، إذا لم يكن الماء كرا تنجس، وماء الغسالة ليس بماء كر فيتنجس. إجا شوف، شوف الأمور العقلية شلون تدخلت، والأمور المنطقية شلون تتدخل في صناعة الاستنباط. وواحد لا ينقضي عجبه أن البعض يشن هجمة شرسة على الأمور العقلية، والمشكلة بأنه يحكم بحرمتها. قبل أيام البعض في أحد القنوات اللي هم واضح بأنه موقفهم من الأمور العقلية والأمور الفلسفية، بأنه حكموا بحرمة دراسة الأمور العقلية والفلسفية. زين، لبعض الأمور الواهية اللي يستندون، كيف يمكن إثبات وجود الله سبحانه وتعالى إذا لم أستند إلى الدليل العقلي والبرهان العقلي، سواء كان فلسفيا أو كلاميا؟ والاستدلال عليه بالنقل إنما هو استدلال بالظن على الظن، أو يلزم الدور، مو عفوا استدلال الظن بالظن، لا هذا في غير موضع، وإنما يلزم الدور. ليش يلزم الدور؟ لأن أنا الآن أريد أثبت شنو؟ أثبت الرواية، من خلال الرواية وجود الله عز وجل. وإثبات وجود الله عز وجل من خلال الرواية أو من خلال القرآن الكريم هو فرع وجوده والإقرار به في مرحلة مسبقة. فإذا توقف هذا على هذا وهذا على هذا، وجود الله متوقف على الرواية، والرواية متوقفة على اليمن على وجود الله في مرحلة سابقة. فإذا لا يمكن إثبات وجود الواجب إلا من خلال البرهان العقلي. أعمل كون فلسفي وغير فلسفي، لا ما عنده مشكلة، لكن أي لكن الفلاسفة شنو هم؟ يعني فلاسفة مثل جاءوا بشيء جديد، خصوصا المدرسة المشائية. المدرسة المشائية تستند في تبنياتها تستند إلى العقل، تقول بأن الطريق الوحيد هو العقل في الاستدلال. مدرسة الحكمة المتعالية جمعت بين العقل وبين الكشف والشهود، باعتبار أن المدرسة الإشراقية مدرسة السهاوردي قالت بأنه يمكن إثبات المطالب من خلال الكشف والشهود، بحيث الإنسان لا بد له من مجموعة من الرياضات، وبعد هذه الرياضات سوف تنجلي مرآة القلب، وإذا انجلت مرآة القلب سيرى الحقائق على ما هي عليه. بينما مدرسة الحكمة المتعالية جمعت بين الرأيين، المدرسة التفكيكية لا، المدرسة التفكيكية إلها كلام آخر، إن شاء الله نبين اليوم في درس الفلسفة زين المدارس. على أي حال، فإجى على كل حال هذا شيء يذكر. طبعا أنا لست من الداعمين إلى دراسة الفلسفة والخوض في جزئياتها وتفاصيلها والأخذ والرد، لكن قدر متيقن على الطالب أن يطالع البداية والنهاية، قدر متيقن. حتى المرحوم السيد الحكيم مع موقفه من الفلسفة واضح، مع ذلك نقل عنه بأنه قال اسألوني عن أي مصطلح فلسفي أنا أعرفه، فهذا يعني بأنه مطلع على المصطلحات الفلسفية، قارئ المصطلحات الفلسفية وفاهمها. زين، أما مرجعيا عن المرجع الأعلى وأبناء أو أحفاد، لا، أنه ما عندهم مشكلة في دراسة الفلسفة. سيد محمد باقر السيستاني كان يدرس في زمن صدام، كان يدرس المنظومة العصر، حتى أحفاد السيد أيضا يدرسون المنظومة. فالإنسان لا يكون يعني يروح زايد بتعبيره، بعض الآراء مش أسميها، نسميها شيء غالي،
غير
مدروسة. الإنسان خلي يصير عنده عالة توازن، عالة توازن.
عقد البارحة عندهم فد في أحد المواقع عندهم هجمة على أنه هذا العلم الحضوري والعلم الحصولي شنو قيمته فلازم نستعمله في علم الله سبحانه وتعالى وكذا. يعني إذا جاك واحد يقول لك عالم فأباني مقر بأنه عالم هاي صفة ثابتة له لا اختلاف عليها، لكن إذا قال لك عالم بالجزئيات أو بالكليات، إذا قلت عالم بالجزئيات فكون تبين طريقة، أنا أريد أبين طريقة. بس يجي واحد يقول لا هو علم إله وكافي، طب علم إله وكافي أنا معتقد بهذا الشيء، لكن الطرف الآخر قد يجي طرف آخر من الفلاسفة من الملحدين يقول لك انطينا الدليل على ذلك، فأنت ايش تستعين؟ تستعين بمصطلحات المنطق اللي هي أصلا مو فلسفية. طب المشكلة هجمة على الشيخ المظفر رحمة الله عليه مو على الفلاسفة. واقعا واقعا أخواني، وأنا أكرر هذا الأمر، الشيء في شيء يذكر، أكرر هذا الأمر، أكرر هذا الأمر للمرة الألف، أنا لست من الدعاة إلى الخوض في المطالب الفلسفية والتعمق فيها والبحث والأخذ والرد وما شاكل ذلك، ولكن إذا ظهر اتجاه في هكذا طريقة، منطق لا تدرس، فلسفة لا تدرس، بداية لا تدرس، علم كلام لا تدرس، يعني هسه أكو الجماعة علم كلام لا تدرس، شنو علم كلام؟ زين؟ فهذا معناه طريقة أخرى أنا أعتبرها تشيل الحوزة وتسطيح الحوزة، تسطيح الحوزة بالمعنى. أنت عندك موقف، لا يصير تطرف بالآراء، الإنسان خلي يعيش حاله وسطيه على أي حال. فإجوا الجماعة قالوا بأنه مفهوم هذه الرواية يدل على نجاسة ماء الغسالة، وماء الغسالة ليس بماء كور. إجوا الجماعة قالوا بأن مفهوم السالبة الكلية باعتبار هاي شنو سالبة كلية، إذا كان الماء قدر كور فليس ينجسه شيء، هاي سالبة كلية. قالوا مفهوم السالبة الكلية هي موجبة جزئية، وإذا قلنا بأن مفهوم السالبة الكلية مفهوم موجبة جزئية فهذا لا يدل على نجاسة، شنو؟ على نجاسة ماء الغسالة. يا بشلون؟ قال لأن الموجبة الجزئية تقول بعض الماء الذي لم يبلغ الكر ينجسه شيء والبعض الآخر لا ينجسه شيء، وهذا المفهوم وهو مفهوم الموجبة الجزئية لا يستفاد منه نجاسة ماء الغسالة. ليش؟ لأن أنا أشك الآن بأن مفهوم الغسالة بأن ماء الغسالة هل داخل بذلك البعض الذي ينجسه شيء أو غير داخل في البعض الذي لا ينجسه شيء، لأن إحنا عندنا مفهوم مفهوم السالبة الكلية موجبة جزئية، فالموجبة الجزئية إيش راح تصير؟ بعض الماء الذي ليس بكر الذي لم يبلغ الكر ينجسه شيء والبعض الآخر لا ينجسه شيء. أجي إلى ماء الغسالة، أنا أشك هل أن ماء الغسالة داخل في الذي ينجسه شيء أو لا ينجسه شيء، فإذا كان شك فأرجع إلى شنو؟ أرجع إما إلى قاعدة الطهارة وإما إلى الاستصحاب. واضح إن شاء الله شيخ علي لو لا؟ هو نقيض، احنا عندنا نقيض السالب الكلية اللي هو مفهوم،
يعني شنو مفهوم القضيه؟
فنقيضها اللي هو المفهوم نقيضها لانه موجبة جزئية، لان ايش عندنا احنا؟ نقيض السالب الكلية موجبة جزئية، والمفهوم
هو النقيض. اي والمفهوم هو النقيض. انا هاي ما اشرت الا فموجبه جزئيه.
جيد جدا. وقد يستدل على طهارته المطلقة بأن مدرك تنجس القليل بالملاقات إذا كان مفهوم قوله عليه السلام، هاي الرواية رواية معاوية بن عمار، إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء، فهو لا يدل على التنجس بكل ملاقات بما في ذلك الحاصل بالغسل، فإن المنطوق في القضية المذكورة ما دام سالب الكلية فالمفهوم يثبت ارتفاع ذلك السلب الكلي، لأن نقيض السلب الكلي هو الإيجاب الجزئي دون الإيجاب الكلي، وتحقيق الحال أوسع من ذلك يحتاج إلى مستوى أعلى من الباب. المطهر الثاني وهو الأرض يأتي الحديث عنه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.